بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الثالث بعد المئة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء، لقاء الباب مفتوح، هو اللقاء الثالث بعد المئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. ويقع هذا اللقاء يوم الخميس 11 من شهر جمادى الأولى عام 1400. نتكلم فيه على قول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الآية لها صلة بما قبلها، هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة. فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة، على قريش، وهو إيلافهم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. والإيلاف بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه، ولأن الجو مناسب. وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام، لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين، الرحلة الأولى رحلة الشتاء في أي وقت؟ لأي جهة للنعمة، والثانية رحلة الصيف لجهة الشام. لما ذكرهم بهذه النعمة، وهي نعمة عظيمة لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة في هذه التجارة، أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل. قال فليعبدوا رب هذا البيت، شكرا له على هذه النعمة. والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية، أي فبسبب هذه الرحلة بل هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو تكون فاء التفريع، وأيا كان فهي مبنية على ما سبق، أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة. وتطلق العبادة على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بهذا المعنى، فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا لو سألك سائل الصلاة ما هي؟ أعبادة أم عادة؟ قلت عبادة. ولو سألك سائل أنت الآن تصلي فما معنى صلاتك هذه؟ لقلت معناه العبادة لله، أتعبد الله عز وجل، أتذلل له بالسمع والطاعة وبما أمرني به. وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا أضاف ربوبيته إليه، قال رب هذا البيت. وهل هو رب لغيره؟ الجواب نعم، لكن إضاءة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب، طهر البيت للطائفين، أليس كل شيء فهو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما؟ إذن خصصه بالربوبية، أي خصص البيت بالربوبية مرة، وأضاف إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في آية ثانية إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال إيش؟ وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء. ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء مناسبة بيان عموم منكر، لأن لا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي هذه صفة لرب أو للبيت؟ نعم لرب، إذن محله النصب. ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول الذي أطعمه، لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمهم لظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بين الله تعالى نعمته عليه، النعمة الظاهرة والباطنة. فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن وهو الطعام الذي يأكلونه، وأمنهم الخوف وقاية من الخلاف في الأمر إيش؟ الظاهر، لأن يعني الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو، ما إذا كانت البلاد محوطة بالعدو خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمن مكان في الأرض هو مكة، هي آمن مكان في الأرض، ولذلك لا يقطع شجرة ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيده ولا يسبق فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى، حتى المدينة محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة، دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين، لم يأتيه أول مرة إلا محرما، يجب عليه أن يحرم. والمدينة ليست كذلك، حرم مكة يحرم حشيش وشجر مطلقا، وأما مكة فرخص في بعض الشجر للحاجة للحرث، المدينة قصدي، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء. المهم أن أعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه، وحتى الصيود آمنة فيه. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده، لكن حتى البهائم، لكن يعني قصدي حتى بهيمة الأنعام التي ليست صيودا، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم فيه أن وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟ فهذه السورة كما ترى كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع. فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ إلا الواجب الشكر لله تعالى بقيام طاعته، بالقيام بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيره، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله تعالى من أراد فيه، أي من هم به فيه بإلحاد، فضلا عن من ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان لا في مكة فحسب. بلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا. أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمنا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نتعاون على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق. وما تتبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه، لأنه ليس مشرعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كون الإنسان ينفصل لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ. هذا من داب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسل وقالوا: إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبتدئ الآن بالأسئلة، مبتدئين باليمين على أن لكل واحد سؤالا واحدا فقط.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ ألا السكوت على المنكر مجاملة؟
السكوت على المنكر مجاملة حرام. ومن ومن جلس مع من يفعل المنكر فإنه مثله، لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما من سكت عن المنكر مداراة، بمعنى أنه يتحيل الفرصة المناسبة لإنكاره، فلا بأس، لأن هذا من باب المعالجة، كصبر المريض على مر الدواء. فلو رأيت شخصا مثلا له قيمته في المجتمع وذو جاه وشرف، رأيته على منكر، فإنه لا شك أنه ليس من المستحسن أن تقوم أمام الناس وتقول: يا فلان أنت على منكر، أنت أسفلت ثوبك، أنت حلقت لحيتك، وما أشبه ذلك، لأنه يرى أنه في مقام أعلى منك، فلا يزيده إلا نفورا، وربما إن كان قادرا على إيذائك أذى. لكن يجب عليك أن تحفظها هذه الزلة منه وتحتفظ بها، فإذا خلوت به في مكان فذكره بها، إذا لم يتيسر لك أن تخلو به مكان اكتب له، إذا لم يتيسر فأنت تعرف أنه لا بد لكل إنسان من صاحب وصديق، اتصل بأصحابه وأصدقائه الذين يوصلون ما تقول وبلغوا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياكم، فيه أغنية وذيعت يقول صاحبها: كل الوجود ومحتواه إلى الردى إلا هواك يبقى مرفوع اللواء، أو نحوها، ما أدري هل إذا ينظر الاعتقاد بهذه أو ترديدها من غير اعتقاد هل هو حرام؟
لا يجوز ترديدها ولا إقرارها، بل يجب على من قالها أن يتوب إلى الله عز وجل منها، أن يتوب إلى الله تعالى منها، فإن تاب وإلا فإن ظاهر كلامه الردة والعياذ بالله، لأن ذاك كل الوجود سواك هالك، معناه ضد قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فيكون هذا ردة إن بقي صاحبه عليه مع تذكيره وتبين الحق له. أما ترديدها فهو حرام، ولا يجوز أن تلقى بين يدي الناس يرددونها. ثم إن الانتصار للوطن ليس محمولا على كل حال ولا مذموما على كل حال، إنما هو حسب طاعة الله ورسوله. فإذا كان الإنسان منتصرا لوطنه لأنه وطن إسلامي فيدافع عنه من أجل أنه إسلامي فهذا محمود، أما من أجل أنه وطن فقط فهذه عصبية جاهلية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الأمور
تأكد منها تكتب لنا؟ نعم.
ما هي الأمور التي تعين الإنسان على ترك المعصية؟
أهم شيء يعين الإنسان على ترك المعصية خوف الله عز وجل، وأن يردد في فكره قول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن يؤمن ويوقن بأن أي عمل يعمله فإنه سوف يلاقي ربه بذلك. ثم ثانيا أن يفكر في العاقبة، ما هي العاقبة من المعصية؟ عواقب المعاصي سيئة، لأنها تهون على العبد معصية الله عز وجل، فلا يزال به الشيطان حتى يوصله إلى الشرك. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر، يعني أن الإنسان يرتحل منها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية والعياذ بالله. ويدل لهذا القول قول الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليها آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب لما رانت على القلب والعياذ بالله أردت آيات الله القرآن العظيم أنه أساطير الأولين يعني سواليه. فإذا تأمل الإنسان في عواقب المعصية فإن هذا من أسباب ارتداعها عنها. ثالثا أن يعلم أن المعصية لا تزيده من الله إلا بعدا، وإذا ابتعد عن الله ابتعد الناس عنه، لأن الإنسان إذا ابتعد عن الله والعياذ بالله صار في قلبه وحشة، وصار كأن صفحة أمامه يقرأها الناس في معايبه ومعاصيه، فتجده قد كتب عليه الذنب. فيتأمل مثل هذه الأشياء، وهذا مما يقوي على ترك المعصية. ومن أسباب ذلك أيضا إذا كانت هذه المعصية بسبب معاشرة بعض أهل السوء فليبتعد عنهم وليجانبهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس السوء بنفخ الكير، قال إما أن يحذيك وإما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة.
الشيخ جزاك الله خير، يجوز للإنسان أن يقسم ورثته على الورثة تركه حقته في حياته؟
يقول هل يجوز للإنسان أن يوزع ماله على ورثته في حياته؟ نقول هذا سفه في العقل، لأنه إذا وزعه في حياته فهل يعلم أن هؤلاء الذين وزع عليهم هم الذين يبقون بعده؟ أليس من الجائز أن يموتوا قبله؟ نعم، يمكن يموتون قبله، فكيف يوزع عليهم؟ ثانيا إذا وزعه عليهم وكان ممن لا يمكن أن يرجع في هبته لهم كالإخوة مثلا، ثم احتاج يوم من الدهر وحاجته وارده ولا غير وارده؟ أسألك يعني هل يمكن يحتاج ولا ما يمكن؟ بعد ما وزع على أماده عنده ولا قرش يمكن يحتاج ولا لا؟ وإذا احتاج وإذا الدرهم عند غيره فيبقى فقيرا. فلهذا نقول هذا من السفة، انتظر الموت ويلا حسن خاطر، إما جاءك اليوم يأتيك غدا
يقول لك أنا كبرت خلاص مني شيء
لا وزع غلط الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفجعل الشيء بعد تركه، ولا يفرقه الإنسان إذا يتفارق في الدنيا إذا فارقه بالموت يقسم. وكما قلت له أولا لا يدري هل هؤلاء يموتون قبله أو يموت قبله، وثانيا لا يدري ربما يحتاج في المستقبل. هذا الكبير لو أصيب بالمرض يحتاج إلى آلاف الدراهم، منين ولا أبدا؟ إن كانك تعرفه فانصحك لا توزع، انتظر ما تدري وش تكون الدنيا.
طيب يا شيخ حفظك الله، ما رأيك في كتاب القطبية الذي انتشر في أوساط الشباب في بعض المناطق، وهل توصي بقراءته؟
أنا سمعت عنه لكني ما قرأته ولا أدري، لكن الحق أبلج والباطل لجل. الإنسان يعرف إذا قرأ عرف الحق من الباطل. فإذا كان هذا الكتاب فيه أحكام مبنية على كتاب السنة وعلى التثبت وعلى الحقائق هذا فلا يمكن لأحد أن يقول فيه شيئا، وإن كان على سوى ذلك فالباطل باطل. أما أنا ما أقرأ باطل. نعم
شيخ بارك الله فيكم، حكم العمل التدريس في المدارس المختلطة، يعني اختلاط الطلبة والطالبات واختلاط المدرسين والمدرسات، الكثير من إخواننا لا يريدون أن يدرسوا في هذه المدارس.
ولا شك أن خلق البنين بالبنات في المدارس أمر ممكن وأنه لا يجوز، لكن هذا ليس إلى الشعوب، هذا إلى الحكومات والمسؤول عن الرئيس الأول في كل دولة. وهذا هو الذي سيحاسب الله عز وجل يوم القيامة. فإذا لم يكن هناك طريق إلى إيصال العلم إلى الناس إلا بهذه الطريق فليدرس فيها وليغض البصر ما استطاع. بالنسبة لرؤية النساء وليحرص هو بنفسه على أن يفرقه، لأن المعلم الجامد كالمدير تماما، يعني هو في فصله يعمل ما شاء، فيمكنه إذا دخل أن يخفف من شر هذا الاختلاط ويقول النساء كنا في الخلف جميعا والرجال في الأمام جميعا، وليكن حازما في هذا. وهذا لا شك أن فيه تخفيف من الشر والبلاء.
شيخ أحسن الله إليك، جرى على لسان بعض العامة أو بعض الناس أنهم يقولون بعض الشركيات وتخلصوا منها بحكمها، يعني علموا الحكم ولكنهم يعني يرددونها، فعندما تقول له هذا كذا يقول لك والله نسيت يا أخي.
إيش؟
يقول أنه نسى، نسي هذا الفعل يعني.
نعم نعم.
مثلا يقول كلمة الشرك مثلا في مثلا زي القسم عليك النبي وحياة النبي.
نعم.
هذه الكلمات، فعندما توضح له يقول لك والله نسيت يا أخي.
إيش؟
لكني لا أقر بهذا ولا. نعم.
أنت تعرف أن الله عز وجل قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإذا كان الإنسان قد اعتاد الحلف بغير الله كما يوجد في كثير من الشعوب الإسلامية مع الأسف يحلفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان قد اعتاد هذا من الصغر والشعب حوله كلهم يحلفون بالنبي فإنه ليس من السهل أن يدعها في يوم أو يومين أو في شهر أو شهرين. فإذا قال إنه نسي فإن الله قد عذر إذا كان ناسي، ولا يستبعد أن يقول ناسي لأنه قد اعتاد عليه. فنقول احرص على أن تذكر أن هذا حرام وألا تفعله. نعم.
شكرا الشيخ أحسن الله إليك. ذكر الشيخ ابن تيمية أن المراد بدور الصلاة آخرها يعني قبل السلام.
نعم.
ألا يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر الله 33؟
لا يشكل. شيخ الإسلام يقول دبر الصلاة آخرها إذا كان ذلك في دعاء، وأما إذا كان في تسبيح فهو بعدها، وله دليل على ذلك. أما الأول وهو أنه إذا كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم عبد الله بن مسعود التشهد قال ثم لك خير من الدعاء ما شاء، فدل هذا على الدعاء قبل السلام. وأما إذا كان ذكرا فدليل أن المراد به بعد السلام قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء قبل السلام والقرآن الكريم جعل الذكر بعد السلام، وهذا واقع. أما من حيث النظر فإن نقول لهذا الذي يدعو بعد أن يسلم أيما أولى، أن تدعو الله عز وجل وأنت في حال مكالمة يعني في حال دعاء يقرب من الإجابة لأنك تناجي الله عز وجل، أو أن تدعو الله بعد الانفصال؟ الأول أولى. فصار كلام شيخ الإسلام رحمه الله راجحا من وجهين، من جهة النص ومن جهة المعنى. وعلى هذا فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يراد به قبل السلام، يراد به ما قبل السلام.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بعض العلماء يقول في إجابة المؤذن أنها واجبة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقال هذا الأمر والأمر يدل على الوجوب، فما هو الصارف لهذا الأمر إلى الاستحباب؟
أولا بارك الله فيك، هذا مبني على هل الأصل في الأمر الوجوب أو الأصل في الأمر استحباب. هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يقول الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من يقول الأصل في الأمر الاستحباب، ولكل أدلة. ومن أقوى أدلة القائلين بأنه من الاستحباب قال لأن الله لما أمر به أو لما أمر بالرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلا على أنه مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإذا كان الأصل عدم التأثيم بالترك فهذا هو المستحب، أن يكون مطلوبا ليس في تركه إثم. ومنهم من قال إنه الأمر الوجوب لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا القاعدة، ولهذا نقول كل من القاعدتين ليس مضطردا في الواقع، تأتي أوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها الاستحباب، وأوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها الوجوب. لكن إذا كان هناك قرائن فالقرائن تؤيد، فالصحيح أن إجابة المؤذن ليست واجبة بل هي سنة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ومن معه، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر أو وليقول الآخر مثل ما يقول، مع أن المقام مقام تعليم وهؤلاء وفد قد لا يحضرون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصواب أنه سنة وليس بواجب. والقرينة الصارفة هو هذا الحديث الذي ذكرت لك. نعم.
حفظكم الله. العلم الحديث يثبت يا شيخ أن الشمس ثابتة.
إيش؟
الشمس ثابتة والكواكب يعني تدور حولها، فهل يجوز اعتقاد هذا؟ هل هناك الآية وشمس تجري مستقر لها؟
أرى أن الإنسان يأخذ بظاهر القرآن، لأن القرآن تكلم به الخالق عز وجل وهو أعلم بمخلوقاته، والشمس في مكان لا نصل إليه ولا يصل إليه أحد. فإذا قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربعة أفعال كلهم مضافة إلى من؟ إلى الشمس. إذا طلعت تزاور، إذا غربت تقرضه. والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه قائم به، فتقول الشمس هي التي تطلع وهي التي تزاور وهي التي تغرب وهي التي تقرض. فعلمنا أن نؤمن بهذا على ظاهره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن فإن أذن لها وإلا رجعت من حين جاء. قال تذهب، قال تسجد، قال رجعت. فعلينا أن نؤمن بهذا الله، إلا إذا جاءنا أمر يقين مثل الشمس أن الشمس ثابتة والأرض، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فحينئذ نؤمن بهذا. ويمكن أن نؤول القرآن إلى أن معنى قوله إذا طلعت أي في رأي العين، لأن على زمن من يقول إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض، هل هي التي طلعت علينا أو نحن الذين طلعنا عليها؟ أحسنت. لا، نحن الذين طلعنا عليها، لأن نحن نبعد شيئنا إليها. ما دام تعاقب الليل والنهار يكون بدور الأرض، معناه نحن الذين جئنا إليها حتى رأيناها، هي مثل واضح المكان، ثم دارت الأرض، نحن الذين جئنا ونحن الذين طلعنا عليها. وعلى كل حال نحن لا نعلم الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل، فنؤمن بظاهر القرآن ونقول إن الشمس والقمر يكون بسيرها تعاقب الليل والنهار، هذا هو الظاهر لنا. فلو قدرنا أننا علمنا علم اليقين بأن الأمر ليس على ظاهره أمكن أن نصف الآيات عن ظاهرها إلى معنى لا يمكن. نعم.
عفى الله عنك شيخ، ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد أن لا يحرج أمته، فهل هذا الحديث مقيد؟ ولو قال قائل أنا سأتسامل بهذا الحديث.
لا. نقول نعم إذا أردت أن تأخذ بهذا الحديث فمن يمنعه؟ لكن ابن عباس رضي الله عنه قال من غير خوف ولا مطر، ويفيد قوله هذا أنه لا بد أن يكون هناك سبب، إما خوف أو مطر أو برد شديد أو ما أشبه ذلك. ويدل لهذا المقال أخاف أن لا يحرج أمته، أي أن لا يقعها في الحرج. فيستفاد من هذا الحديث أن كل أمر يكون عليك حرج فيما لو صليت كل صلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع. ولهذا يجوز المريض الذي يشق عليه أن يصلي في كل وقت يجوز أن يجمع، حتى قال أهل العلم من الحنابلة يجوز للمرأة المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وضربه عليها يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر للمشقة، وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة. فالمدار على المشقة، متى وجدت المشقة جاز الجمع. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، في بعض طلاب العلم زيادة حرصا منهم عن خير، بعض طلاب العلم حرصا منهم وزيادة عن الخير ورغبة فيه يكثر من صيام التطوع يصوم يوم ويفطر يوم، لكن هذا يؤثر من جانب آخر على تحصيلهم في العلم، كان لا يراجع من المتون القرآن، فما حكم هذا؟
نعم، الصيام لا شك أنه عمل صالح من أفضل الأعمال، واختص الله لنفسه كقولها الصوم لي وأنا أجزيه، وكان داود يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام. لكن هناك عمل أفضل منه وهو طلب العلم، فإن طلب العلم أفضل من الصيام، وأعني صيام التطوع. فإذا كان صوم يوم وفطر يوم يمنعه من التشاغل بالعلم قلنا له أنت الآن تعمل بالمفضول وتترك الفاضل، فإن طلب العلم أفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، قيل وما تصح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أما إذا كان رجلا قد اعتاد الصيام والصيام سهل عليه صيفا وشتاء وربما يكون أنشط له، فهذا لا يرد عن طلب العلم ولا يمنع. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس يصوم يوم ويفطر يوم، إنما يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، لكنه لا يصوم يوما ويفطر يوما لأنه يشتغل دونه أهل. لا، أما رجل عابد وليس عنده اشتغال بالعلم والصوم لا يمنعه من صلاة التطوع وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء، فهذا طيب أن يصوم كما صام داود.
شيخ حفظ الله عنك، هل يوصف الله عز وجل بالصبر؟ مثلا يقول مثلا اليهود فعلوا كذا كذا فصبر الله عليهم.
نعم، يوصف بأنه صادق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، فجعل الله أصبر من كل الصبر على أذى سمعه، لكنه لا يسمى بذلك، فلا يقال مثلا من أسمائه الصادق، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. نعم.
شيخ جزاك الله خير، ما ضابط المروءة التي ينبغي على المسلم أن يسلكها؟ ما هي السبل التي ييسر الإنسان سلوكه في هذا العمل؟
نعم، الضابط بارك الله فيك أن المروءة لا الصلاة الأول فلا معك الضابط أن المروءة فعل ما يجمله ويزيده، كل ما يعرف الناس خلقا حسنا فهو مروءة، ويجتنب كل ما يدنسه ويشيب، هكذا قال العلماء في ضبطها وهو منضبط. وهذا يختلف اختلاف الناس، من الناس من هو شريف ووجيه وذو مرتبة عالية، إذا فعل ما يفعله ما هو دونه من هو دونه انتقد، وإذا فعله الذي دونه لم ينتقد. فنقول الأول إذا فعلته فقد خالفت المروءة، ونقول الثاني إن فعلك إياه لا يخالف المروءة. فهذا المقياس، المروءة فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشيله.
سؤالي يا شيخ حفظك الله، ما هو الضابط في متابعة الإمام؟ هل هو سماع الصوت أو رؤية الحركة؟ لأن الإمام عندنا في الحي يكبر للسجود وهو واقف، فيهوي الناس قبله، يعني يسجدون قبله، ما هو الضابط شيخ؟ وهل فعل ما صحيح؟
الضابط داخل فيها فعل، لأن التكبير علامة عليه وتعليم عليه. فإذا كنت أعرف أشاهد الإمام فقال الله أكبر وهو قائم قبل أن يسجد الأرض، وأنا أراه لم يصل الأرض فلا أسجد، لقول البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. أما إذا كنت لا تراه فهنا تأتي وظيفة السمع، فأعمل بما تسمع، ويكون المسؤول عن ذلك الإمام إذا كان يكبر وهو قائم فالمسؤول الإمام. وبعض الناس يكبر وهو قائم لأنه يصلي بالميكروفون، وإذا كبر عند السجود لم يسمع، وهذا أخطأ من وجهه. أولا، استعمال مكبر الصوت في الصلاة ليس له أصل ولا له حاجة، لأن سيسمعهم الذين هم خارج المسجد، والذين هم خارج المسجد ليسوا بحاجة الله، بل لا يزيدهم ذلك إلا كسلا. تجد الكسول إذا سمع أن الإمام في الركعة الأولى قال من بعدي، في الثانية قال بعدي، الصلاة تذكر في ركعة، في الثالثة كذلك، في الرابعة قال في قول بعض العلماء أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، فتفوت الصلاة وهو يسوى. ولهذا تعتبر هذه خطأ من بعض الأئمة، أولا أنه لا داعي له، وثانيا أنه يوجب تمادي الكسلان في كسله، وثالثا وهو أشدها أنه يشوش على غيره، يشوش على غيره من المساجد بل ومن الذين يصلون في بيوتهم. أرأيت المرأة مثلا تصلي في بيته والإمام يقرأ ويكبر الصوت، سوف ترتبك ويشوش عليها، وهذا يرحمك الله، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث سمع أصحابه يقرؤون ويجلون بالقرآن وهم يصلون، قال لا يؤذين بعضكم بعضا، لا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القراءة. نعم. والله نحن أحيانا نوجه، والحمد لله عندنا في بلدنا لم نسمع أحد يصلي في مكبر الصوت إلا في يوم الجمعة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف بالقرآن؟
إيه نعم، الحلف بالقرآن تريد بذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، جاء لأنه كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، وجميع صفات الله يجوز الحلف بها. أما إذا كنت تريد بالقرآن المصحف الذي هو الورق والحروف المكتوبة فهذا لا يجوز، لأن هذا مخلوق، والحلف بالمخلوق شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم نقول أيضا، ما الذي حدك على أن تحلف بالقرآن؟ ما هناك قسم إلا بالقرآن، احلف بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
بس الشيخ، ما حكم الجهاد في الوقت هذا؟ ومن ذهب يجاهد دون إذن والديه فما حكمه؟
الجهاد بارك الله فيه قائم ماض إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ولكن العلماء قالوا إنه يكون فرض عين في أربعة مواضع. الموضع الأول، الموضع الأول إذا حضره والتقى الصفان فإنه يجب أن يبقى ولا يجوز الفرار، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من الموبقات المهلكات. الثاني إذا استنفره الإمام، قال انفروا للجهاد، فيجب عليه أن ينفر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مات الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الثالث إذا كان الرجل محتاجا إليه، يعني يحتاج إليه الناس في هذه الغزوة، وجب عليه مثل أن يكون لديهم سلاح لم يتمرن عليه أحد وهذا الرجل متمرن عليه، فيجب عليه أن يخرج لأنه صار فرض عين في حقه. والرابع قتال الدفاع، إذا حصر العدو بلده وجب عليه أن يقاتل، لأنه إن لم يفعل احتل العدو بلده وحصل بذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه. في هذه الأحوال الأربع يكون الجهاد فرض عين، وما على ذلك فهو فرض كفاية. نعم. أما القتال بدون إذن الوالدين فلا يجوز إلا إذا كان فرض عين وعرفت الأحوال التي فرض عين، فإذا كان أحد هذه الأحوال وجب أن يبقى أن يجاهد حتى وإنها والده أو أمه. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه انتهى الوقت، والأخ موسى يشير إلينا أن قد تم اللقاء، فإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله أن يثيبكم على حضوركم، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما